تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الروايات الكلام عن باقي هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب ما يقطع الصلاة. وكنا قد ذكرنا الرواية الأولى وهي رواية عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه حيث آخرة الرحل الحمار والكلب الأسود والمرمى. فقال فقلت ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان. فبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل إن لم يتخذ تلك السترة فمر بين يديه الحمار أو الكلب الأسود أو المرأة فكانت هذه أمور قاطعة للصلاة. وذكرنا أن العلماء اختلفوا ما هو المقصود بقطع صلاة الرجل، اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال أن الصلاة لا تصح أخذا بظاهر ذلك الكلام، ومنهم من قال أنه ينقص من أجر ذلك المصلي لتفريطه، ينقص من أجر ذلك المصلي لتفريطه. قلنا هذا الكلام بينطبق على من لم يتخذ السترة، أما من اتخذ السترة ثم مر بين يديه هذه الحمار أو الكلب الأسود أو المرأة، وعلى ذلك قلنا في حين غفلة من ذلك المرء فصلاته لا تتأثر، لكن هذا الكلام قلنا بينطبق على من لم يتخذ السترة كما قال وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أن الكلب الأسود شيطان، لماذا خصص النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود دون غيره من الكلاب؟ ذكر أن الكلب الأسود شيطان كما قال وبين صلى الله عليه وسلم، وأن الشيطان بيقطع صلاة العبد، أن الشيطان بيقطع صلاة العبد، وبينا أن الشيطان يحاول أن يلبس بين العبد وبين صلاته وبين القراءة التي تكون في الصلاة. قلنا هدف الشيطان هو إبعاد الإنسان عن طاعة ربي سبحانه وتعالى، هدف الشيطان هو إبعاد الإنسان عن طاعة ربي سبحانه وتعالى، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. وإن كان الإنسان قد تفلت من الشيطان وقام يعبد ربه سبحانه وتعالى يحاول أن يلبس عليه أمر تلك العبادة، يبقى يحاول أن يلبس على الإنسان أمر العبادة. كذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب. الشاهد مما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر أنه ليست كل امرأة يقطع بها الصلاة، ولكن متى كانت هذه المرأة حائض، متى كانت هذه المرأة حائض، فلذلك قيد المرأة بالحائض. ولكن هذا كلام موقوف على ابن عباس رضي الله عنه، الكلام ده موقوف على ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن المرأة التي تقطع بها الصلاة هي المرأة الحائض دون غيرها من النساء، وكأنه قيد هذه المسألة وخصص المسألة الأولى، والمرأة قال ليس على إطلاقها، ولكن المرأة الحائض كما قال وبين عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أحسن عن رسول الله كما يقول عكرمة رضي الله عن ابن عباس قال أحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة. قال يجزى عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر، قال يجزى عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر. قال إن هي رواية، كل المحقق في ذلك أنها رواية ضعيفة، أن هذه رواية ضعيفة، ولكن كما ذكر ويجزى عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر، يبقى قال على بعد هذه المسافة رمية بحجر، يبقى على بعد هذه المسافة على قدر رمية بحجر. قلنا معنى كده أن يبعد عنه يعني هذه الأذرع الثلاثة، قال لو مروا بعد هذه المسافة يبقى عند ذلك لا تقطع صلاته، ده معنى الكلام. قال يجزى عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر، يبقى رمية حجر، قلنا رمية الحجر يبقى حتبعد عن الإنسان أكثر من ثلاث أذرع، وبالتالي إن كان المر مر بعد هذه المسافة يبقى على هذا الكلام وعلى ظاهر الكلام أنها لا تقطع به الصلاة، ولكن كما بينا أن المصنف يضاعف تلك الرواية، أن المحقق يضاعف هذه الرواية، فهي رواية ضعيفة، رواية ضعيفة. ولنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين وكما ذكر صلى الله عليه وسلم لو يعلم المرء ما عليه من الإثم قلنا لوقف 40. يبقى دي دلالة أن لو عرف المرء بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لوقف 40. وقلنا أنها لم تفسر هل يا ترى 40 يوما أو شهرا أو سنة. يبقى قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر عظم ذلك الأمر، عظم هذا الأمر، عظم ذلك الذنب لو مر بين يدي ذلك المصلي، فلو علم ذلك المرء ما عليه من ذلك الإثم قلنا لوقف 40 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذه الرواية ويجزى عنه إذا مر بين يدي على قذفة بحجر، قلنا المحقق يقول أنها ضعيفة. ولنا أيضا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء لو يعلم ما يلحق من ذلك الإثم لوقف، يعني دون أن يمر ويقطع هذه المسافة بين المصلي وبين قبلته، لوقف هذا المرء حتى لا يقطع المسافة بين ذلك المصلي وبين القبلة، أن لو يعلم ما فيه من الإثم. يبقى على ذلك نقول أنه إن كان هناك مرور يبقى نمر من بعد تلك السطرة، وإن لم يكن سطرة نحاول أن يكون ذلك المرور خلف ذلك المصلي حتى لا نقطع بين المصلي وبين قبلته، حتى لو كان هناك تفريط من المصلي، حتى لو كان هناك تفريط من هذا المصلي. قلنا طالما أن احنا نقوى ألا نمر بين يدي ذلك المصلي يبقى نصلي نمر من خلفه، قلنا حتى لا ينال الإنسان من ذلك الإثم، كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اتقوا الملاعن الثلاثة، اتقوا الملاعن الثلاثة، قلنا لأن دي هيتسبب من فعل ذلك في دفع المسلم إلى لعنه، والمسلم ليس باللعان، المسلم ليس باللعان كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من خلق المسلم، هذا ليس من خلق المسلم، ولكن نقول قد يفعل الإنسان فعلا يتسبب من خلالها أن يدفع ذلك المسلم أن يتلبس بمعصية أو يتلبس بأمر منكر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا تكون سببا في ذلك، إياك أن تكون سببا في ذلك. المسلم قلنا ليس باللعان، لكن الفعل دي ممكن تدفعه أن يلعن من فعل ذلك، أن يلعن من نقول يقول لعنة الله على من فعل كذا، نقول الله يعني هذه الفعلة دفعت المسلم أن يكون لعانا، أن يكون لعنة. لكن نقول طبعا يعني لا نقول هذه المقولة لعنة الله على فلان، ولكن ممكن يندفع الإنسان نتيجة هذه الفعلة المنكرة، كنتيجة لهذه الفعلة المنكرة. وكذلك أيضا نقول لو كان الإنسان في الصلاة قد فرط ليس معنى تفريط هذا الإنسان يدفعك أن تمر بين يديه، طالما كان هناك ساعة أن تمر خلف ذلك الإنسان، إلا إن كان هناك ضرورة هيمر الإنسان من خلالها ولا يجد إلا ذلك الطريق. ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن على الرغم من تفريط ذلك المصلي، لكن كما بيّن لو يعلم ذلك المرء ما عليه من الإثم لو قطع هذه المسافة بين المصلي وبين القبلة لوقف 40 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لوقف 40 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر في رواية عن يزيد بن عمران أنه قال رأيت رجلا بتبوك مقعدا فقال مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار ويصلي، فقال اللهم اقطع أثره فما مشيت عليها بعد، فما مشيت عليها بعد. قال أن هي أيضا قال المحقق في ذلك أنها رواية ضعيفة، أنها رواية ضعيفة. زاد فقال قطع صلاتنا قطع الله أثره، قال في بعض الروايات قطع صلاتنا قطع الله أثره. وكذلك أيضا هذه رواية ذكرها عن سعيد بن غزوان عن أبي أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا هو برجل مقعد فسألهم عن أمره فقال سأحدثك حديثا فلا تحدث به، ما سمعت أني حي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نقلة فقال هذه قبلتنا، ثم صلى إليها فأقبلت أنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها فقال قطع صلاتنا قطع الله أثره، قال فما قمت عليها إلى يوم هذا. أيضا هذه رواية ضعيفة كما يقول المحقق في ذلك، ولكن الشاهد أنه من ارتكب مخالفة من هذه المخالفات الشرعية من الممكن الدعاء عليه، من الممكن الدعاء عليه لو كان متعمدا ذلك الأمر، أو كان متكبرا على أو مستكبرا على قبول ذلك الحكم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل الذي أكل بشماله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي أكل بشماله، فعلى ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينه، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما ردها إلى فيه. قلنا لأنه تعمد المخالفة لهذه السنة، لهذا الشرع، لما الإنسان بيتعمد المخالفة ويستكبر عن قبول ذا على قبول ذلك الحق، جواز الدعاء عليه، كما قال الإمام النووي رحمه الله، جواز الدعاء على من خالف سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا أو كان مستكبرا، يعني على سبيل الكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعه إلا الكبر، يبقى لما دعا عليه يبقى علق وقال ما منعه إلا الكبر، وبالتالي جواز الدعاء على من خالف هذا الحكم الشرعي حتى لو كان من باب المسنون، وما منعه من قبول ذلك الحق إلا الكبر، كما قال وبين صلى الله عليه وسلم لما دعا على ذلك الرجل. قلنا وبالتالي حتى لو ثبتت هذه الرواية فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على ذلك الرجل أنه عنده سعة، ولكنه آثر أن يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين الخطرات، يبقى لما فعل هذه الفعل لعله فعلها كبرا أو متعمدا، فلو ثبت ذلك الأمر لأنه فيها جواز الدعاء على من خالف حكم الأحكام الشرعية ورده للحكم كان عن طريق الكبر، فكان عن طريق الكبر كما بين ذلك الإمام النووي رحمه الله. ثم هيذكر بعد ذلك باب آخر، وباب سترة الإمام سترة من خلفه، قال أبو داود رحمه الله باب سترة الإمام سترة من خلفه، قال في رواية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال أبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية إفخار، قال فحضر الصلاة، قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية إذاخر فحضرت الصلاة، يعني فصلى إلى جدر أو إلى جدار في بعض الروايات، فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يضارئها حتى لا تلتقى بطنه بالجدر، قال ومرت من ورائه، قال في ذلك فصلى إلى جدر أو إلى جدار كما ورد في بعض الروايات، فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يضارئها حتى لا تلتقى بطنه بالجدر، قال ومرت من ورائه. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جد يمر بين يديه فجعل يتقي، فجعل يتقي، قلنا حتى لا يمر بين يديه أي بينه وبين السترة، إذا معنى هذا الكلام أن المصلي إن اتخذ السترة يحاول دفع أي شيء يمر بين يديه، يحاول دفع أي شيء يمر بين يديه، كما قال وكما بين في ذلك عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر الصلاة صلى إلى جدر فاتخذه قبلة، يبقى نقول أنه ده ساتر، اتخذ ذلك ساتر، وأن القبلة طبعا معروفة بالاتجاه، يعني القبلة هتكون معروفة بالاتجاه طالما لم يكن في مكة، يبقى القبلة هتكون بالاتجاه، فنقول اتخذ ذلك قبلة أي أنه اتخذ تلك سترة، يبقى دي صلى إليها، قلنا صلى إلى القبلة ولكن اتخذ هذا الجدار كسترة، قال فجاءت بهمة تمر بين يديه، يبقى نقول اللي هي عنزة أو شاة صغيرة أرادت أن تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي تمر بينه وبين السترة، يبقى تمر تقطع هذه المسافة التي بينه وبين السترة، قال فما زال يضارئها حتى لا تلتقى بطنه بالجدر، يبقى ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يسعها وهي تريد أن تمر، قلنا بهمة طبعا بهيمة، البهيمة دي لا تعقل، ليس لها عقل، ما تدري لماذا كان يسمعها، يعني لا تدري لماذا كان يسمعها، قلنا مش معنى أن هي بهيمة غير عاقلة لا تعقل بمعنى كده نتركها، لا، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال يدارئها، قلنا ما زال بيسمعها كده حتى لا تمر بينه وبين السترة حتى لا تلتقى بطنه بالجدر، من الغاية اقترب، قلنا اقتراب، فما كان لها من بد إلا أن تمر من خلف النبي صلى سلف. قال ومرت من ورائي، ومرت من ورائي. فلذلك قلنا ان ستره الامام ستره لمن خلفه، ستره الامام ستره لمن خلفه، يبقى نجد ان المامومين يعني لا يتخذون ستره، لان ستره الماموم هي ستره الامام، اما ان الامام يكون سترته اساسا او ان ستره الامام ذاتها ستره للمامومين. فلذلك نجد نقول ان ستره الامام ستره لمن خلفه. ونقول ان لو مر انسان او حتى حيوان بين يدي الامام لقطع هذه المسافه بينه وبين سترته يبقى قام بدفعها، اما الماموم فلا يطالب بذلك الامر، بل الماموم لا يطالب بذلك الامر طالما انها لم تقطع المسافه بين الامام وبين الستره. يبقى على ذلك لو مر اي مار بين يدي الماموم يبقى غير قاطع لسترته، غير قاطع لسترته. قلنا العبره كلها بالمسافه التي بين الامام وبين الستره التي اتخذها الامام، يبقى دي اساسا العبره بذلك. وبالتالي نقول لا يستحب للماموم ان يدفع من مر بين يديه الا ان كان من باب الانشغال، الا ان كان من باب الانشغال. وان الان الانسان مطلوب ان يقطع اي شاغل من الشواغل يشغل هذا الانسان عن اتمام الخشوع، يشغل الانسان عن اي عن اتمام الخشوع. لكن نقول لو مر ذلك المر بين يدي الماموم يبقى لا يقوم بدفع ولا يستحب ذلك، قلنا لانه كانه لم يمر بين يديه، لا غير قاطع لما لسطره هذا الماموم. قلنا لان العبره كلها بسطره هذا الامام، فمتى قطع سطره الامام كانها قطع سطره الماموم، لكن طالما ان هي لم تقطع سطره الامام يبقى لم تقطع بذلك سطره الماموم حتى لو مر ما بين يدي ذلك الماموم من مر. ولذلك بينا كما سيرد بعد ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما نزع على الاتان فظل يرفع بين الصفوف، وطبعا لم ينكر عليه احد ولم ينكر عليه ذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا دلاله على ان يبقى ستر الامام ستر المأموم لمن خلفه وغير مطالب هذا المأموم بدفع من مر بين يديه. لكن مش معنى الكلام ان احنا نمر بين يدي المأموم طالما كان هناك فرصه يمر انسان من خلف الصفوف. ان ساعات الانسان لو وجد المسجد يعني مملوء اراد الدخول الى يعني مكان الوضوء ولا سبيل له الا ان يجوز هذا الطريق يبقى بيمر فيه. قلنا لكن لو كان في فرصه ان هو يمر خلف الصفوف يمر خلف الصفوف، قلنا حتى لا يعلف ولا يعتاد ذلك الامر، قلنا حتى لا نعلف ولا نعتاد هذا الامر، قلنا ما ينتبهش بعد كده ويبقى غير مدرك فقد يمر بين يدي المصلي وسترته. فنقول عند ذلك يبقى حتى لا يستهين بذلك الامر يبقى نقول من اخلاقيات الانسان يمر خلف الصفوف طالما كان هناك سعه، ان لم يكن قلنا مر بين صفوف المأمومين ان كان ذلك منفذ الى مكان الوضوء. وقلنا لا يعني غير مطلوب من المأموم ان يقوم بدفع قلنا لانه غير قاطع للستره، لكن نقول ان لا حتى لا يكون خلق لذلك المرء، حتى لا يكون ده خلق لهذا المرء. لكن ستره الامام هي ستره لمن خلفه كما بينت الروايه. قال ومرت من ورائي، مرت من ورائي، وبالتالي يبقى معنى الكلام هتمر بين صفوف المأمومين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب الصحابة رضي الله عنهم باتخاذ السترة، يبقى لم يطالب الصحابة باتخاذ السترة، لكن الحكم ده أساسا في شيء لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من كده كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان يصلي فذهب جد يمر بين يديه فجعل يستقي، قلنا لغاية لما ما زال يدلوه حتى لصق بطنه بالجدر ومرت من ورائي، يبقى كان مترصق خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر الصحابة رضي الله عنهم باتخاذ السترة، يبقى ده دلالة على أن سترة الإمام هي سترة لمن خلفه. ثم يبوب بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر وباب من قال المرأة لا تقطع الصلاة، قال من قال المرأة لا تقطع الصلاة. يبقى طبعا كانت الرواية الأولى أو الترجمة الأولى تحت أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها، كانت الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن تقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود، يبقى يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود. بوب هذه الترجمة قال باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة، ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة، قال كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة، قال شعبة احتوى قالت أنا حائض. وطبعا لك رواية كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته من الليل وهي معترض بينه وبين القبلة راقدة على الفراش الذي يرقد عليه حتى إذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما عدلتمونا بالحمار والكلب لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتها إلي ثم يسجد. تقول عائشة رضي الله عنها بئس ما عدلتمونا بالحمار والكلب لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتها إلي ثم يسجد. كذلك أيضا في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أكون نائمة ورجلاي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي من الليل فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي فقبضتها قال فسجد فقالت فسجد قالت إذا أراد أن يسجد ضرب رجلي فقبضتها فسجد. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن قالت كنت أنام وأنا معترض في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمامه إذا أراد أن يوتر قال زاد عثمان غمزني ثم تفق فقال تنحي. فبيذكر هنا باب من قال المرض لا تقطع الصلاة. يبقى نقول الرواية الأولى ذكر فيها يقطع صلاة الرجل المرأة والكلب والأسود والحمار. يبقى نقول هذه الثلاثة بتقطع صلاة الرجل. فتبين عائشة رضي الله عنها في هذه الرواية تقول كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة وذكرت كده كيف كان ذلك الحال. فقالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة بينه وبين القبلة راقدة على الفراش الذي يرقد عليه حتى إذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت. قلنا الشاهد من كده التي تستند إليه عائشة رضي الله عنها أن الرواية التي تقول يقطع صلاة الرجل المرأة والكلب الأسود والحمار. فبينت عائشة رضي الله عنها أن هي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقوم يصلي وهي نائمة معترضة بين يديه وبين القبلة يعني بينه وبين القبلة اعترضها يعني نائمة كما يعني نضع الجنازة كما نضع الجنازة لكي نصلي عليها. فده كانت نومة عائشة رضي الله عنها كما تقول وأنا معترض بينه وبين القبلة. قال راقدة على الفراش الذي يرقد عليه قالت فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتها إلي ثم يسجد. قالت لما كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيقوم بغمز رجليها قلنا على أساس أن هي حتى يتسع المكان للسجود قلنا أن هي أساسا لا يقوى على السجود وهي على تلك الهيئة والصورة فكان يقوم بغمزها فعند ذلك تضم قدميها ثم يسجد. فإذا قام يعني مدت رجلها مدت أيضا أقدامها فكان ده الحال كما تقول عائشة. فعند ذلك قال يبقى في الحالة دي لم تقطع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ده المقصد منها أن هي لم تقطع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان فيها شيء لنهاها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هنا كانت تنام معترضة كاعتراض الجنازة فإذا أراد أن يسجد غمزها فقبلت قدميها قبلت رجليها. يبقى ده كان حال عائشة والمقصد من كده أن القول أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل ده الهدف من ذلك الكلام. وبالتالي قالت وهي معترض بينه وبين القبلة راقدة على الفراش الذي يرقد عليه حتى إذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت يعني كانت توتر من آخر الليل رغم أن هي ما كانش بتقوم لصلاة الليل كما هو ظاهر الرواية. إذا ظاهر الرواية كده جواز أن يؤخر الإنسان الوتر إلى آخر الليل حتى لو لم ينشئ صلاة بالليل. يبقى نقول والله كده إيه صلى ومش هيصلي غير ركعة وتر فقط كله بعد صلاة العشاء كده مش هيصلي غير ركعة وتر فقط هل يا ترى يصليها بعد العشاء مباشرة طالما مش هيقوم الليل حتى لو انتوى عدم قيام الليل ولا ممكن يؤخر الوتر. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل توقيت يؤدى فيه الوتر هو آخر الليل ده أفضل توقيت يؤدى فيه الوتر واخر الليل حتى لو لم ينشئ الانسان الصلاه، حتى لو ينشئ الانسان صلاه ليل. يبقى مش شرط اساسا نؤخر الوتر لاخر الليل على اساس ان انا هقوم واصلي بالليل، لا، حتى لو قلنا يعني يبقي هذه الركعه، ولكنه يقوى ان يقوم قبل الفجر، ان يقوى ان يقوم قبل الفجر، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اوتره قبل الصبح، يبقى اخر وقت للوتر يكون قبل الصبح، قبل طبعا ما يرفع الاذان. فنقول لو كان الانسان حتى مش هينشئ صلاه، مش منتوي ينشئ صلاه، فممكن يأخر الوتر، ممكن يأخر الوتر لآخر وقت، وده أفضل وقت هيؤدي فيه ذلك الوتر. قلنا لأن ده وقت أساسا، هذه طبعا من الأوقات الفاضلة، أفضل وقت يصلى فيه قيام الليل هو الثلث الأخير من الليل، أفضل وقت يصلى فيه قيام الليل هو الثلث الأخير من الليل، لأن هذا التوقيت كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم ده وقت النزول الإلهي، والله تعالى بينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وكذلك فيه ساعة السحر، آخر ساعة في الليل كده، يبقى هي ساعة السحر، ومستغفرين بالأسحار كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. وقلنا أنه ممكن الإنسان يصلي ركعة واحدة، ركعة الوتر، ويبقي هذه الركعة، يقوم قبل الفجر يصليها حتى لو لم يمشي صلاة ليل، حتى لو لم يمشي صلاة ليل، حتى لو كان منتوي عدم قيام الليل، لكن هي الوتر من الليل، الوتر اساس صلاه الوتر دي من الليل، صلاه الوتر من الليل، وبالتالي نقول ان هي ينطبق عليها سواء نؤديها في البدايه قبل النوم، او ان قام من نومه في اي لحظه، او ان هو يعني انتوى ويعلم من حال ان يقوم اخر الليل قبل ما يرفع اذان الفجر، ويوتر قبل الصبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن نصلي الصلاه دي في الوقت الفاضل ده، نعم، نتخيل لها افضل الاوقات، وافضل الاوقات هو الثلث الاخير من الليل كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لان الله تعالى بينزل الى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله اذا بقي الثلث الاخير من الليل، وينادي على عباده، يعني هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من سائل فاعطيه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من سائل فاعطيه؟ هل من داعي فاستجيب له؟ قلنا حتى طلوع الفجر، حتى طلوع الفجر، ومنها طبعا ساعة السحر كما بينا، والمستغفرة بالأسحار. وكان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقوم من الليل ثم يقول يا نافع هل أتى ساعة السحر؟ فإذا أتى ساعة السحر كان يقعد عن الصلاة ويستغفر، كان يقعد عن الصلاة ويستغفر، لأن الله تبارك وتعالى كما قال وأثنى ومدح وقال والمستغفرين بالأسحار، يبقى ساعة السحر هي اللحظات الأخيرة، يبقى قبل الفجر يبقى فيها الاستغفار، وده كان فعل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، يبقى كان يقوم من الليل ثم بيسأل نافع هل أتى ساعة السحر؟ فإذا قال له لا يعني أمد في الصلاة، إذا قال له نعم قعد عن صلاته ثم يعني أصبح مستغفرا ثم يستغفر، يبقى ده كان حال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. يبقى بيعمر الاوقات بافضل ما تعمر به من طاعات، يبقى كان الصحابه رضي الله عنهم يعني يعمرون الاوقات بافضل ما يعمر به الوقت بالطاعه، يعني بينظروا كده الى طاعه الوقت، الى طاعه الوقت، يبقى الساعه دي نقول هي ساعه السحر، يبقى والمستغفرين والاسحار، يبقى على ذلك كانوا يمكثون ويستغفرون، لأن الله تبارك وتعالى مدح على ذلك وأثنى على ذلك. فنقول إن ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، ما كانش عبارة عن عبادات بيؤدوا العبادة فقط، ولكن يؤدون العبادة على أفضل صورة تؤدى بها العبادة، بالإضافة إن هم أساسا يتخيرون من العبادات ما تعمر بها الأوقات، أفضل ما يعمر به الوقت، يبقى كل وقت أساسا هذه عبادة الوقت، دي دايما نقول إن دي عبادة الوقت. فننظر كده إلى كل توقيت أفضل ما يفعل في ذلك التوقيت، قلنا لما يجي ضيف للإنسان أفضل ما تفعله هو أن تضيف ذلك الضيف، نقول ده والله ده الورد مثلا من قراءة القرآن، نقول لا هذا الوقت وقت إيه يعني تضيف ذلك الضيف، يعني نقول والله في جنازة وإن كان الإنسان له ورد من القرآن، نقول لا أفضل وقت دلوقتي اتباع الجنازة، أفضل وقت ده عيادة المريض، يبقى نقول دي أفضل الطاعات تعمر الوقت بأفضل طاعة من الطاعات. يبقى لو تزاحمت الطاعات يبقى لابد من الترتيب، نقول والله في كذا وفي كذا، نقول والله يبقى نيجي نرتب كده ايهما اولى في ان نقدمها، فدي طاعه الوقت دايما تعمر الوقت بافضل ما يعمر به من الطاعات. وده محتاج ان الانسان يكون عنده موازنه، يعني نرغي من خلال يا ترى ايه افضل عباده يؤديها ذلك الانسان. لذلك لما سئل جانب العلماء ايهما افضل بعد الصلاه، قراءه القران ولا التسبيح؟ يعني ايهما افضل، قراءه القران ولا التسبيح؟ طبعا القران ده كلام الرب سبحانه وتعالى، لا يعلو كلام، لا يعلو كلام. ولكن نقول يعني العلماء قالوا ايه؟ ان القران لا يعلو كلام، ولكن الوقت الان وقت التسبيح. يبقى معلوم ان احنا لما بنصرف من الصلاه هنسبح 33 ونحمي 33 ونكبر 63 ونستكمل بما لا اله الا الله، او نكبر 34 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول دي وقت عباده، دي العباده دي كده. يبقى ان احنا دبر الصلوات بيبقى فيه الاذكار دهيت، يبقى دي اذكار مرتبطه بهذه العباده. فلذلك لما سئل البعض كده يوم افضل بعد ما ننصرف من الصلاه، نقرا قران ولا اننا نسبح؟ فعلى ذلك قالوا ان القران كلام الله عز وجل ولا يعلو كلام. مفيش يعني مفيش مقارنه بين القران وبين اي كلام، يعني مفيش مقارنه، مفيش وجه للمقارنه تماما. لكن الوقت ده وقت التسبيح، يبقى نقول ان دي عباده الوقت، يبقى ده الوقت ده وقت تسبيح. لو فات التوقيت ده خلاص مش هنقدر نسبح. البعض كان بيفعل ان هو بيصلي السنه وبعدين ايه يسبح، يقول لك يعني بدل ما ايه اكسل فبيقوم بعد الفريضه يصلي السنه وبعدين يسبح. نقول له فات وقت التسبيح، خلاص فات، ما ينفعش، ما ينفعش انك تسبح بعد كده. قلنا لان الوقت ده وقت يعني مناسب تماما بعد انصراف الانسان من الصلاه، بعد انصراف الانسان. يقول لك بعد ما تنصرف من الصلاه ممكن يحدث كده حوار بينه وبين يعني اخر، فنقول فات الوقت، فات المحل. يعني لما يكون محل الطاعه دي ما نقدرش نجيبها تاني، مش ده محل محل مفتوح. نقول لك لا، دي الاذكار دي مرتبطه بعد الانصراف، ما تنشغلش الا بهذه الاذكار، فانشغل باي شغل اخر يبقى نقول والله فات محل الاذكار. زي بالضبط كده هنكبر تكبيره الاحرام. وبعدين شرح في القراءه، قال يعني بسم الله الحمد لله رب العالمين، تذكر دعاء الاستفتاح، نقول له فات خلاص، فات وقته. يبقى لما شرح في قراءة الفاتحة فات وقته، طب يعيد ويبدأ الفاتحة تاني، نقول لا فات وقته. فيبقى في عبادات كده مرتبطة بأوقات، وبالتالي أيضا مرتبطة بعبادات، ممكن يفوت وقتها يبقى فات محل تلك الطاعة، يبقى فات محل الطاعة. عشان كده نقول بعد الانصراف من الصلاة لا تنشغل إلا بهذه الطاعة، دي طاعة ملاصقة لانصراف الإنسان من الصلاة، إنك أنت أساسا تسبح 33 وتستكمل هذه الأذكار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان كده نقول عبادة الوقت. يبقى لما نيجي نعتبر موازنة كده يعني كما بين العلماء، ونشوف أدب العلماء مع كلام الرب سبحانه وتعالى، يعني نشوف أدب العلماء مع كلام الرب وفقه العلماء، يعني الفقه بتاعهم، وبالتالي نقول له أيهما أفضل. لما إحنا نرجح نقول لا كلام ربنا سبحانه وتعالى، فهم كذلك قالوا ذلك الكلام، قالوا كلام الله عز وجل لا يعلو كلام، مفيش مقارنة بينه وبين أي كلام آخر. ولكن الوقت ده وقت التسبيح. الشارع يعني ذكر لنا ان احنا نسبح دبر الصلوات، يبقى نسبح بهذه الصوره. وكذلك ان احنا لما نيجي نسبح بنسبح 33 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده مش من الذكر المطلق، ده من الذكر المقيد. وبالتالي الانسان ساعات بيسرح، يسرح كده يقول لك والله ما اعرفش اهو، بنقول بالزياده، نقول لك لا دي اساسا يعني لها عدد معين، والعدد هنا يعني يتم العمل من خلاله. اختار كده قال ان تسبح 33، يقول لك ما يعني ده كانها من ذات الخير، لا انا اقول لا مش خير. الخير دايما انك انت تقف عند الحدود، دي مش من الاذكار المطلقه. في ذكر مطلق بقى انك انت والله يعني لا تفطر عن قول سبحان الله، لا تفطر عن قول سبحان الله او الحمد لله او الله اكبر او لا اله الا الله. لكن الذكر المعقود هنا معقود بعدد، احنا لا نتعداه، لا نتعداه. وبالتالي الامر ما يحتاجش الى غفله، يعني كثير يعني كثيرا ما بنطق كده ان هو بيسرح وان هو بيقول اكثر من عدد ده ما يعرفش، قال ايه، نقول له لا ركز، يعني لابد انك انت تدرك دي عبادات. العباده ده هي اساسا قلنا خاصه الاذكار مش عباره عن كده يعني عدد انا بستوفيه، لا دايما العباده كده كم وكيف، الكم بتاعها قد ايه؟ قول والله بعد ما انصرف من الصلاه تسبح 33، لازم تعرف معنى التسبيح. و 33 مش هناخدها جمله واحده كده سبحان الله سبحان الله نلزق الكلام، لا كانها جمل منفصله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قلنا عشان نعي نعي المقصود ان انا كده يبقى في مواطاه بين ذكر القلب واللسان، اللسان يعني القلب قال سبحان الله فنطق اللسان، يعني دايما كده في الاذكار يعني تذكر دايما انك انت تحضر القلب مع اللسان، اللسان ما يبقاش سابق القلب ابدا. ده القلب هو السابق. فنقول القلب قال سبحان الله وترجم اللسان، يبقى نقول اللسان مترجم لما كان في القلب. فلما نيجي نطق يبقى القلب قال سبحان الله فنطق اللسان، القلب قال الحمد لله فنطق اللسان، القلب قال لا اله الا الله فنطق اللسان. يبقى لابد من حضور القلب. قلنا دايما كده اللسان سابق القلب، سابق. يبقى نقول لا، اصل الذكر القلب، اصله القلب. وبالتالي اللسان قلنا يبقى ده معبر، قال التعبير، يبقى قال التعبير. قلنا دايما كده الانسان والله عقد حبه لفلان، فتقول يا ولد اني احبك، لما انت عبرت له كده تعبر عما كان في قلبه. يبقى اللسان ده اداه للتعبير عما كان في قلب الانسان. يبقى القلب نطق، قلنا اللسان ترجم، اللسان جهر بالكلام. يبقى لما قال سبحان الله نقول انها خرجت من القلب كده على اللسان، خرجت من القلب. يبقى ده المصدر، قلنا ده المصدر. زي ما نقوله رائحة فم الصائم، لخروج فم الصائم اطيب عند الله رائحة المس. وبالتالي قلنا للعلماء في مسألة السواك لما تكلمنا عن السواك، البعض قال لغاية الزواج وما يتمش استعمال السواك حتى لا نقطع تلك الرائحة. قلنا لا، ده رائحة احنا مش هنقطعها ابدا، حتى لو استاك الانسان حتى الغروب مش هيقطعها، لان مصدر الرائحة دي ابخرة متصاعدة من المعدة. قلنا نتيجة كلما اقترب من المغرب كلما تصاعدت تلك الابخرة، فالمصدر بتاعها من المعدة. وبالتالي حتى لو انا استكت في اي وقت مش هقطع الرائحة ابدا، مش هقطع، لكن ده انا هقطع وكأن هزيل الرائحة يعني مؤقتا، لكن انا ما بقطعش الرائحة لانها بتصدر من مصدر. فنجد ان حتى لو استكت هنجد الرائحة برضك ما زالت بتنبعث. ايه السبب؟ لان نقول ان هي مصدرها كده يبقى المعدة، وكلما كان يعني فراغ المعدة وده يكون اقرب ما يكون الى المغرب، كلما كانت ايه تتصاعد تلك الابخرة بشدة. يبقى حتى السواك ده مش هيقطع اساسا الابخرة لوجود المصدر بتاعها، بتصدر من المعدة. نقول كذلك ايضا، يبقى القلب كده نقول ان القلب نطق وظهر على اللسان. يبقى نقول دي كانها يعني آلة واحدة، كانها آلة واحدة، بس مبعث الذكر ده من القلب، مبعث الذكر اساسا من القلب. وبالتالي المطلوب ان انا اشعر، لما نيجي نقرا ايه اشعر بمعنى الايه، يبقى لها شعور، لها اثر على ظهر الانسان وعلى باطن الانسان. يعني الايات لما بنقراها كده ربنا سبحانه وتعالى كما قال واذا تلت عليهم ايات زادتهم ايمانا، زاد الايمان بالتلاوه. يبقى معنى كده تدبر القلب للايات. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله، عشان نعرف الاثر او اثر القران. يبقى اثر القران على القلب هتظهر القشعريره ايضا على ظهر جلده، ولكن يلين القلب. الم يأن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله، لو خشع القلب ظهر هذا الخشوع على الظاهر، الخشوع ده ظهر على الظاهر، قلنا لان ده اساسه، ده موطن الخشوع القلب، فبيظهر بعد كده على جوارح الانسان. وانا كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى، يبقى هتقشعر الجلود وايضا بيلين القلوب بتلين القلب. قلنا يبقى القلب كده تاثر، ظهر ذلك على ظهر الانسان، على جلد الانسان، على قشعريه اعترت جلد ذلك الانسان. يبقى عشان نعلم ان التواضع بين ذكر القلب وذكر اللسان، واصل الذكر يكون بالقلب، وان اللسان بيكون مترجم. عشان احنا نستحضر بعد كده، يعني ما يكونش همي ابدا ان انا والله اقول الاذكار دي بسرعه، انا عندي عدد كده بستوفيه. من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مره، يبقى كانت عتق 10 رقاب من ولد اسماعيل وكتبت له 100 حسنه حطت عنه 100 خطيئه وكانت حزنا له من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مش الذكر ده معناه ان انا يعني اقول دي همي كله ان انا اخلص الميه، همي كله ان انا اخلص الميه، لا، كم وكيف، كم وكيف. يبقى مفيش شك لما انا احقق العدد ده احققه بس بالكيفيه، بالكيفيه. يبقى لا اله الا الله عارف معناها مستحضرها. يعني لو اقول لك ايه معنى القول اللي انت تقوله، يبقى على طول المعنى حاضر، المعنى حاضر. قلنا لان حضور القلب كده، يقظه القلب كده. دايما لما يجوا يقولوا الاذكار بعيده عن القلب يقول قد ايه الاذكار قلناها لكن ما شفناش اثر، مفيش اثر شفناه ابدا لا في ضبط سلوك الانسان ولا حتى على ظهر جوارح الانسان. يبقى قلنا كنتيجه ان احنا بنؤدي العباده بصوره جامده، صوره جامده، صوره كده جامده. يبقى ده لفظ انا بقوله وانا بحافظ على القول ده، لكن اقول لك قبل ما اقول اللفظ ده مستحضر المعنى، المعنى اللي انا بقوله. يبقى لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول لك الله عارف الذكر ده معناه ايه؟ دي مقاطع، ده الذكر ده في مقاطع، المقاطع دي انا مستحضرها، انا عارف معناها فعلا، قلبي كده يعني بيرتجف لما بقول ذلك الذكر ولا لا. وان زي ما الانسان بيتحرك كده القلب يتحرك بالذكر ده، الانسان بيتحرك عشان اسمع كلامك، اللسان بيتحرك كذلك القلب يتحرك بذلك الذكر. يبقى الكلمه دي لما بتنزل على القلب بتحرك القلب تماما، وانها بتحرك الفؤاد وتتحرك معه الاركان. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه، صادقا من قلبه، عشان نعرف ان احنا ما بعثها اساسا من القلب عشان تنتفع بها، لما بعثها من القلب يبقى دخل الجنه. من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه صادقا من قلبه دخل الجنه. يبقى كان اصل نطق هذه الكلمه في القلب، اصل اتصال الكلمه دي في القلب، ولكن احنا بنردد. اذا بنقول لك كده بتقرا القران من حفظك، هو فين الحفظ ده؟ حطيته فين؟ هو داخل الانسان اهو، وانت عمال تردده. يبقى الانسان لما بيردد بيردد ما كان في جوف الانسان، في داخل الانسان. يبقى السوره اللي احنا حفظناها دي بننطقها ازاي انت اساسا؟ ما موجوده داخل الانسان، داخل الانسان، وبالتالي انا بكررها. الانسان بيعمل ايه دلوقتي؟ بيكرر الكلام المحفوظ داخلي، بيكرر الكلام ان نفس القضيه، الذكر ده يبقى ده مستوطن فين؟ موطنه في القلب، واللسان يكرر، كان ده اساسا انا وضعتها في الذاكره، وبالتالي انا اردد، لكن كل معنى لكل كلمه لابد ان يعيها الانسان، لابد ان احنا نعيها، لان منبعها مصدر موطنها الاساسي بيكون في قلب الانسان. فلذلك تقول عائشه رضي الله عنها: حتى اذا اراد ان يوتر انقذها فاوترت. وكذلك هنا فيها ان الرجل يعين المراه على طاعه ربها سبحانه وتعالى، يطيع المراه، يقول الله طالما انت مش هتصلي غير الوتر صليها في الاول ونامي، يبقى عشان ما ينشغلش. لا، انظر الى حال النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانتش بتقوم الليل عائشه رضي الله عنها، ده الظاهر من الكلام، ولكن كان يقبل عائشه لكي توتر. يعني تعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على البر والتقوى كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وعاشرونا بالمعروف، في صوره من صور المعاشره بالمعروف. وبالتالي نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه عائشه، وان ده بيبقى دور الرجل، ولذلك الرجل مسؤول عن امراته، عن صلاتها، عن صومها، عن عباده المراه، رجل مسؤول، وبالتالي يعين المراه على ذلك، يعين المراه على ذلك. والله تعالى لما مدح اسماعيل عليه السلام مدحه من ذلك الجانب، انه كان يامر له الصلاه كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. فكذلك ايضا نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقذ عائشه في اخر اليوم، عائشة في اخر الليل حتى تصلي الوتر، حتى تصلي الوتر. يبقى ده حال الانسان، والانسان مسؤول عن اهله، ومسؤول حتى عن دي نوافل، قلنا دي نوافل، وبالتالي نقول طالما ان هي مش هتصلي من الليل تصلي في اول الليل وانتهت يعني، وعند الصباح كده في الفجر هننقذها. لا، ده هو كان محافظ على يعني ايضا هذه النافله بالنسبه لعائشه رضي الله عنها، فكان يقوم بإيقاظ عائشه رضي الله عنها. الشاهد من ذلك ان عائشه رضي الله عنها قالت وهي معترض بينه وبين القدر، القدر على الفراش الذي يرقد عليه، حتى اذا اراد ان يوتر انقذها فاوترت. يبقى ده كان المقصد لقول من قال المراه لا تقطع الصلاه، المراه لا تقطع الصلاه، والسند الى قول عائشه رضي الله تبارك وتعالى عنها في هذا البيان، ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي بترقد بين يديه، بينه وبين القبله، فاذا اراد ان يسجد كان يرمزها، فكانت تقبض رجليها فيسجد، وكما يبقى فذهب البعض المراه تقطع الصلاه، واستدلوا بحديث الباب. وروي عن عائشه انها ذهبت الى انها قطع الكلب والحمار بس النور دون المراه، ولعل دليل عائشه على ذلك ما راته من اعتراضها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن جاء الطرف الاخر والعلماء قالوا نفرق ما بين امرين، ما بين الاعتراض كاعتراض عائشه وبين المرور. قال يقطع صلاه الرجل مرور، يبقى يمر كده يجوز المسافه كامله. المرور غير اللي هو الاعتراض، يعني زي بالضبط كده انسان بيصلي وانسان جاي مش هيمر، لكن جاء وقعد امامه، جاء ده ما اسموش مرور. قالوا ده يبقى ده ما اسموش مرور، ولكن عشان يبقى مرور يبقى يجوز المسافه، يبقى يعديه، يبقى نقوله عشان يبقى يسمى مرور يبقى مر من امامه كده وقلنا الى الجهه الاخرى، لكن غير ان هو يعني مر ووقف امامه او قعد امامه، قال ده اعتراض فقط، لكن المرور يبقى يجوز هذه المسافه تماما. فجاء العلماء قالوا ان هو هذا ليس بدليل، يعني يستند اليه ان احنا نقول ان ايه ان المرأة لا تقطع الصلاة بدليل رواية عائشة قالوا لكن ده اساسا هذا اعتراض وليس مرور. يبقى بعض حملوا كده قال ده اعتراض وليس مرور. وكذلك ايضا لكن الشاهد ان هم بيستشهدوا به ان عائشة رضي الله عنها كانت تقوم بخفض رجليها عند سجود النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقوم ببسطها بعد ذلك قالوا لو كان فيها شيء لا ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فده دليل من قال ان المرأة لا تقطع الصلاة ولكن يقطع الصلاة يبقى الكلب والحمار، يبقى استثنوا المرأة. قلنا كان نتيجة دليل عائشة رضي الله تبارك وتعالى، ولذلك روي عن عائشة رضي الله عنها ذلك لأنها قطع الكلب والحمار واستثنوا دون المرأة، ونرى كذلك أيضا يعني دون المرأة. وعلى دليل عائشة على ذلك مرأته واعتراضها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هنتقل بعد ذلك إلى باب آخر وهو الكلام عن الحمار، يا ترى الحمار أيضا بيقطع الصلاة أم لا؟ قال باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة. وإن طبعا تبويب أبو داود رحمه الله يفهم منه إن يعني ده مش أمر متفق عليه، يعني أمر ده مش متفق عليه، سواء بقى قلنا يعني المقصود بقطع الصلاة بطلان الصلاة أو نقص أجر المصلي. لما قال يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود، فعلى ذلك ما قطع الصلاة قلنا حتى لو حملناها على نقصان أجر ذلك المصلي. فالبعض قال إن الحمار لا يقطع الصلاة أي لا ينتقص من أجر المصلي، وكذلك المرأة، فيبقى الأمر على الكلب الأسود، يبقى الأمر على الكلب الأسود. لكن نقول إن هي مسألة المرأة لا تقطع الصلاة والحمار لا يقطع الصلاة ده أمر أساسا مختلف فيه، وبالتالي نجد أن تبويب أبو داود رحمه الله قال باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة، قال باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة، يعني ده أمر مختلف فيه مش هيبقى أمر أساسا إيه متفق عليه. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جئت على حماري، قال جئت على حمار أو أقبلت راكبا على أتاني، وأنا وإذ قد نهلت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد. قال ابن عباس رضي الله عنهما أقبلت راكبا على أتان، الأتان اللي هو أنثى الحمار، وأنا وإذ قد نهلت الاحتلام يعني قريب من سن التكليف، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، يبقى ده كان في حجة الوداع. قال فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد، مفيش حد أنكر عليه هذا الأمر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على ابن عباس رضي الله عنه. وكان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه، كان يرى من ظهره كما يرى من أمامه. يبقى نقول والله دي الفعلة دي لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع علينا كلها، كانت من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه، يبقى كان يرى ما يحدث في الصفوف، يبقى كان يرى ما يحدث في الصفوف. يبقى لو كان في أمر مخالف لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يبقى لذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال فلم ينكر ذلك أحد، فلم ينكر ذلك أحد. كذلك أيضا في رواية عن أبي الصحابة قال تذكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس رضي الله عنه، فقال جئت أنا وغلام بني عبد المطلب على حمار، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فنزل ونزلت وتركنا الحمار أمام الصف فما بالاه، وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب قد فدخلتا بين الصف فما بال ذلك، قال فما بال ذلك، قال أي لم يكترث ولم يلتفت إلى ذلك الأمر. مقصد ابن عباس رضي الله عنهما كما يقول جئت أنا وغلام بن عبد المطلب على حمار، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، قال فنزل ونزلت وتركنا الحمار أمام الصف فما بال، أي أنه لم يكترث لذلك ولم يلتفت، لم يعطيه اهتمام، لم يعطيه أي اهتمام. وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف، قال فما بال ذلك، يعني ما اقتربت بذلك ولا التفت إلى ذلك. قلنا طبعا أن سترة الإمام سترة للمأموم، وبالتالي لو مر بين صفوف المأمومين قلنا هذا غير قاطع للصلاة، قلنا أن القاطع للصلاة لما يمر بين يدي الإمام وسترته، لأن سترة الإمام سترة للمأموم، طالما ما مرش مر بين الإمام والسترة يبقى هذا غير قاطع للصلاة. وبالتالي نقول لو مر بسبل المأمومين هذا لا تتأثر به الصلاة. وقلنا لا يستحب المؤمن أن يدفع من مر بين يديه، يبقى لا يستحب للمأموم أن يقوم بدفع من مر بين يديه، قلنا لأنه كأنه ما قطعش سترته، يبقى أنه كل إنسان لو مر كده دون السترة أو مر بعد المصلي نقول خلاص احنا مش بنعترض عليه. امتى بنعترض عليه؟ امتى بندفعه؟ لو اراد ان يجوز المسافه التي بين سترته، يبقى ده في الحاله دي بندفعه. فكذلك نقول ان المأموم لما يمر هذا المر بين ذا المأموم قلنا حاله كانه مر خلفه، قلنا طالما ان هو ممر بين الامام والسطره، السطره دي امام والسطره للمأموم، وبالتالي يبقى في الحاله دي نقول كل من مر بين يدي المأمومين يبقى غير قاطع، بل لا يستحب له ان يقوم بدفعه الا ان كان هينشغل، الا ان كان بس هينشغل، يبقى نقول اطفال جاي يتحرك فهو بيمنعه، قلنا عشان ما ينشغلش، عشان ما ينشغلش ايه بذهاب وعياب ذلك المرض. فلكن الشاهد من كده كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال فدخلت بالنسبه للجلدتين بين الصف فما بال ذلك، اي ما افترضش بذلك ولا التفت الى ذلك. قلنا يبقى ده اساسا لانه لم تتاثر صلاه المأموم، لم تتاثر اساسا صلاه ذلك المأموم. قال ايضا في روايه فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا فاخذهما، قال عثمان ففرع بينهما. فقال بس يبقى الحمار لا يقطع الصلاه. الشاهد طبعا شاهد ابن عباس رضي الله عنهما لما اقبل على ذلك الاتان ودخل وظل هذا الاتان يرتع بين الصفوف، قال فلم ينكر ذلك احد. فاخذ من العلماء او جانب العلماء ان الحمار لا يقطع الصلاه، ان الحمار لا يقطع الصلاه. قال باب من قال الكلب لا يقطع الصلاه، قال باب من قال الكلب لا يقطع الصلاه. ثم ذكر روايه عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما انه قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في باديه لنا ومعه عباس، فصلى في صحراء ليس بين يديه ستره وحماره لنا وكلبه تعبتان بين يديه فما بال ذلك. لكنها روايه ضعيفه، هذه روايه اساسا روايه ضعيفه، فلذلك نقول روايه يبقى البعض قال ان الحمار لا يقطع الصلاه بناء على روايه ابن عباس رضي الله عنه، والبعض قال ان المراه لا تقطع الصلاه بناء على روايه عائشه رضي الله تبارك وتعالى عنها. اما فبقى الامر ان الكلب الاسود قاطع للصلاه، يبقى استثنوا بعد كده المراه والحمار، قلنا بهذه الادله المنفصله. والبعض قال ان هو ما فيش شيء بيقطع الصلاه بناء على الترجمة التي ترجم لها بعد ذلك أبو داود رحمه الله، قال باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء، مفيش حاجة تقطع الصلاة. ذكر هذه الرواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء، واضربوا ما استطعتم فإنما هو شيطان. يبقى قال في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء، واضربوا ما استطعتم فإنما هو شيطان، فإنما هو شيطان. ثم ذكر أيضا رواية أخرى قال مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد الخدري وهو يصلي فدفع، ثم عاد فدفع ثلاث مرات، فلما انصرف قال إن الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضربوا ما استطعتم فإنه شيطان، قال اضربوا ما استطعتم فإنه شيطان. البعض استند إلى هذه الرواية وقال اذا معنى هذا الكلام ان الصلاه ما يقطعهاش شيء، يعني وذكروا ان حديث ابي سعيد الخدري ده ناسخ للروايه المذكوره عن ابي ذر رضي الله عنه، يبقى قالوا ان حديث ابي سعيد الخدري ده ناسخ لروايه ابي ذر، الروايه المذكوره عن ابي ذر رضي الله عنه افتتح بها الكلام ابو داود رحمه الله، قال يقطع صلاه الرجل، يقطع صلاه الرجل المراه والحمار والكلب الاسود. فقالوا الروايه المذكوره عن ابي سعيد قال لا يقطع الصلاه شيء، قال يبقى ده اساسا ناسخه للروايه الاولى، لكن الروايه دي اساسا ضعيفه، الروايه المذكوره عن ابي سعيد الخدري ضعيفه، وبالتالي قالوا حتى لو كانت صحيحه